التحرير، البطلان هنا حق قولا واحدا وحكي من غير واحد ما يلوم منه ذلك. الكلام فيما كان العقد مرددا بين النقد والمؤجل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا كان العقد مرددا بين أجلين، أجل قريب وأجل بعيد، يعني الثمن الأقل في مقابل الأجل القريب والثمن الأكثر في مقابل الأجل البعيد. قلنا بالنسبة إلى العقد المردد بين، يعني الذي فيه ثمنان في مقابل النقد وفي مقابل الأجل، إذا حملنا هاتين الروايتين اللتين بحثنا عنهما وهي رواية السكوني ورواية محمد بن قيس، اللي كانت هاتان الروايتان تدلان على صحة المعاملة، يجب علينا أن نقول بأن المعاملة بحسب ظاهرها باطلة، بمعنى أن الاشتراط يكون باطلا لا أثر له، بل يكون تكون المعاملة بين الثمن الأقل، ويجوز للمشتري أن يؤخر الدفع إلى آخر الأجل. هذا في الواقع وإن كان مخالفا لرضا المتعاملين، لأن المتعاملين إنما رضيا وطابت نفسهما على هذا العقد بجميع خصوصياته، ولكن هنا الروايتان تدلان على حكم تعبدي يخصص ماذا؟ قاعدة اعتبار الرضا في صحة العقد، يعني في كل مكان يعتبر الرضا وطيب النفس للمتعاقدين حتى تكون المعاملة صحيحة إلا في هذا المورد. طبعا هذه دعوة كبيرة، بحيث نستطيع أن نقول بواسطة روايتين تخصص تلك القاعدة المسلمة القوية، وهي لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. نعم، وكذلك اعتبار الرضا بالنسبة إلى صحة المعاملة. هسه لو قبلنا ذلك، قلنا إن هاتين الروايتين بما أنهما مخالفتان للقاعدة فيقتصر فيهما على موردهما، موردهما ماذا؟ فيما إذا كان العقد مرددا بين النقد وبين الأجل، وأما إذا كان العقد مرددا بين الأجل القريب والأجل البعيد فلا دليل لنا على صحتها، على صحة هذه المعاملة، فتكون باطلة، لأننا لا نستطيع أن نقيس هذا الفرد على الفرد الوارد في الرواية. لذا العلامة في التحرير قال البطلان هنا قولا واحدا. هنا يعني شنو؟ يعني في يوم، فيما إذا كانت المعاملة مرددة بين أجلين، بين أجلين، هنا نعد بقول واحد وفي التحرير البطلان هنا قولا واحدا، وحكي من غير واحد من الفقهاء من الأصحاب ما يلوح منه ذلك، إلا أنك، الشيخ الأنصاري يقول العلامة يدعي هناك إجماع أنه قول واحد بلا خلاف بأنهم كلهم يقولون بالبطلان وغيره أيضا يقولون، إلا أنك قد عرفت عموم كلمات غير واحد ممن تقدم للمسألتين عندما ذكرنا عبارات الأصحاب. في كثير من العبارات كانوا نعم يعطفون الفرد الثاني على الفرد الأول، يعني لو كان العقد مرددا بين النقد والأجل أو بين الأجلين، كلاهما من باب واحد، فكلها يقولون بالبطلان، ولكن إذا أمضى العقد فليس له إلا أقل الثمن إلى أبعد الأجلين إذا كانت المعاملة مؤجلة بأجلين، وإذا كانت لا بين النقد وبين الأجل إلى نهاية الأجل. إذن هذا خلاف ما يدعيه العلامة بأنهم كلهم بقول واحد يقولون بالبطلان في هذا الفرد، إلا أنك قد عرفت عموم كلمات غير واحد ممن تقدم للمسألتين، وإن لم ينسب ذلك في الدروس إلا إلى المفيد. نعم، في الدروس عندما قال الذي الشهيد عندما قال بأنه لا يصح إذا كانت المعاملة مرددة بأجلين، إلا أن القول بالصحة إنما هو للمفيد فقط، هذا دليل على أن غير المفيد كلهم متفقين على البطلان، ولكن هذه العبارات اللي قرأناها لا. وإن لم ينسب ذلك أي القول بالبطلان، نعم، وإن لم ينسب ذلك يعني القول بالصحة في الدروس إلا إلى المفيد، لكن عن الرياض أن ظاهر الأصحاب عدم الفرق في الحكم بين المسألتين. إذن من يقول بالنتيجة، من يقول بالصحة يعني أنه استقرار العقد على الثمن الأقل لا يفرق بين المسألتين، كلهم يدعي أن ظاهر الأصحاب هكذا، وهو ظاهر الحدائق أيضا يقول بأنه ظاهر الأصحاب ما يقولونه في المسألة الأولى يقولونه في المسألة الثانية. ثم يقول الشيخ وما أبعد ما بينه، أي ما بين ما نقله الرياض نعم وظاهر، يعني ما أبعد ما بين ظاهر الأصحاب الذي ادعاه الرياض وظاهر الحدائق وبين ما ادعاه العلامة في التحرير. ثم إن العلامة في المختلف ذكر في تقريب صحة المسألة، نعم، أنه المسألة وهي فيما إذا كان هناك في معاملة واحدة ثمنان، ثمن أقل فيما إذا كانت المعاملة نقدية، وثمن أزيد فيما إذا كانت مؤجلة، أراد أن يقول بالصحة بأنه لا ضير في تردد ذلك، كما لو شخص أخذ قماشا وذهب إلى الخياط قال له خطه لي، إن خطه لي فارسيا يعني بدرز واحد، نعم، فبدرهم، وإن خطه لي روميا بدرزين فبدرهمين. يقول مسألتنا كهذه المسألة، ثم عندما نظر مسألتنا بهذه المسألة شكك حتى في هذه المسألة بأن هذه الإجارة هل تكون صحيحة أم لا. ليش؟ لأنها موجبة للجهالة، هسه ما ندري بأنه مورد الإجارة ثمن الإجارة كم هو، درهم أو درهمين، نفس الإشكال بالنسبة إلى الثمن، لا نعلم بأن الثمن هو الدرهم أو الدرهمين. ثم قال نعم، ثم قال بأنه إذا قلنا بالصحة يمكن أن نقول هذه المسألة مسألة الإجارة صحيحة، ولكن مسألتنا قد لا تكون صحيحة. يعني مو بالضرورة إذا قلنا بالصحة هنا وقلنا بالصحة هنا. لماذا؟ لأنه قد لا تكون إجارة بل قد تكون جعالة، والجعالة لا يشترط فيها ماذا؟ معلومية المقدار، مقدار المبلغ، زين، بخلاف الإجارة يجب أن تكون معلومة، بخلاف البيع يجب أن يكون الثمن معلوما ولم يكن معلوما. لذا يقول ثم إن العلامة في المختلف ذكر في تقريب صحة المسألة، يعني قال إذا أردنا أن نقول بصحة المسألة حتى لو كانت مرددة بين ثمنين وأجلين، أنه مثل ما إذا قال المستأجر لخياطة الثوب إن خطه فارسيا فبدرهم وإن خطه روميا فبدرهمين. الآن مو معين الخيار لمن؟ للخيار للأجير. زين، وأجاب عنه بعد تسليم الصحة، يعني قد نقول بعدم الصحة حتى في المثال.
نعم،
تكثير المثال لا يحل مشكلة، ولكن لو قلنا أن هذا المثال صحيح يمكن توجيهه، وهو أن نقول بأنها جعالة والجعالة لا يشترط فيها شيء بخلاف الإجارة وبخلاف البيع المبحوث عنه.
نعم.
وأجاب عنه نعم عن هذا تقريب الصحة بالمثال بعد تسليم الصحة، لو قلنا بأنه صحيح برجوع هذه المسألة الذي نظر بها إلى الجعالة، والجعالة يغتفر فيها ما لا يغتفر
في
الإجارة ولا في البيع. المسألة الأخرى، لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل. هذا أمر واضح، أنه لو كانت المعاملة مؤجلة هل يجب على المشتري أن يدفع الثمن قبل الأجل؟ طبعا لا. لماذا؟ أولا بالإجماع، وثانيا التأجيل هي فائدة ماذا؟ فائدة الشراء مؤجلا. وأما إذا كان حتى لو كان البيع مؤجلا يجب على المشتري أن يدفع الثمن بعد العقد قبل انتهاء الأجل، لما كانت هناك فائدة لماذا؟ للأجل، للتأجيل، اشتراط التأجيل. زين، هسه صحيح أنه لا يجب على المشتري أن يدفع الثمن قبل
الأجل،
قبل الأجل. هسه لو تبرع وأعطاه إلى البائع، هل يجب على البائع أن يقبل هذا الثمن أم لا؟ يقول بأنه لا يجب على البائع أن يقبل هذا الثمن إلى أن يحل الأجل. ما هو الدليل على ذلك؟ الإجماع الظاهر من عدم الخلاف. أولا قد يدعى عدم الخلاف اللي هو أقل قوة بل عن الرياض بأن الإجماع عليه. والمحقق الكركي إنما نسب الخلاف بالنسبة إلى عدم وجوب القبول على البائع. لو دفع إليه المشتري الثمن قبل حلول الأجل، إنما نسب الخلاف إلى العامة، إلى بعض العامة، وهذا يستفاد منه بأن الخاصة كلهم بقول واحد يقولون بعدم الوجوب. عدم وجوب القبول. العلامة في التذكرة علل هذا الحكم، لماذا لم يجب على البائع أن يقبل الثمن لو تبرع به المشتري قبل حلول الأجل؟ قال العلامة في التذكرة بأن إعطاء الثمن قبل حلول الأجل كالتبرع من المشتري بزيادة الثمن، وهذا يستلزم منة على البائع وليس واجبا على البائع أن يتحمل ماذا؟ المنة. لا يتحمل المنة من على المشتري، لا يريد أن يحمل المشتري البائع منة وفضلا وجميلا. فإذا لا نستطيع أن نجبر البائع بأنه يجب عليك أن تقبل جميل هؤلاء وأن يكون مانا عليك. شيخ الأنصاري لا يقبل هذا التعليل، يقول هذا الدليل وهذا التعليل أخص من المدعى. ليش؟ لأنه نعم إذا كانت المنة من قبل المشتري على البائع نقول لا يجب على البائع أن يقبل لأنها منا من المشتري على البائع. ولكن في بعض الأحيان المنة تكون للبائع على المشتري. المشتري اشترى شيئا مؤجلا إلى مدة شهر، معنى ذلك أنه بعد شهر يجب عليه أن يدفع الثمن. الثمن كان يتصور أنه يتأخر الحصول عليه، المشتري هكذا كان يتصور، ولكن حصل المبلغ بعد يومين من المعاملة. إذن يبقى المال عنده، يمكن أن يسرق، يمكن أن يتلف، يمكن أن كذا، أو يريد أن يسافر وهذا المال يجب أن يؤمنه عند شخص أمين لم يعثر عليه، فعندما يأتي بالثمن ويعطيه إلى البائع، إذا قبل البائع يكون البائع هو المان على المشتري، ومع ذلك لا يجب عليه القبول، والحال أنه لم تكن هناك منة من المشتري على البائع. إذن مو هذا التعليل، هذا التعليل غير مقبول لأنه أخص من المدعى. في بعض الفروض يمكن أن نصور هذا الدليل، ولكن في بعض الفروض الأخرى لا، المنة تكون من البائع على المشتري. ولكن الشيخ الأنصاري يقول يمكن أن نعلل الحكم بشيء آخر، بأن التعجيل، بأن التأجيل عندما باع البائع هذا الثمن لمدة شهر، هذا التأجيل لمدة شهر كما أنه حق للمشتري اللي يعبر عنه المديون الذي تعلقت ذمته بدفع الثمن بعد شهر، كما أنه حق للمشتري كذلك حق للبائع. حق للبائع كيف؟ لأنه في هذا الشهر لو كان الثمن عنده وقد سرق لكان سرقة المال من جيبه من كيسه عند البائع، لو تلف لكان التلف عليه، يجب عليه أن يستخدم ويوظف حراس لحماية هذا المال. ولكن المشتري يقوم بذلك كله مجانا في هذه الفترة التأجيل، فهو كما أنه حق للمشتري كذلك التأجيل حق للبائع. فإذا أراد المشتري أن يسقط حقه ويعجل هذا التأجيل بدفع الثمن، لا يجب على البائع أن يسقط حقه، بل يكون متمسكا بحقه. واضح؟ إذن يجب علينا أن نعرف هذا الأمر، بأن التأجيل لم يكن حقا مختصا بالمشتري، وإنما هو حق مشترك بين المشتري وبين البائع. ومما ذكرنا من كون التأجيل حق مشترك بين المشتري والبائع، يعرف الفرق بين الحال، بين الدين الحال وبين الدين المؤجل. الدين الحال، لم يكن هناك حق للدائن على المديون، ما عنده حق، فلذا يجب عليك أن يقبل في الحال. وأما في المؤجل بما أن الحق مشترك بين الدائن وبين المدين، فله حق. فإذا قال قبل الأجل أراد المشتري أن يسقط حقه، ليس بالضرورة أن نجبر البائع على إسقاط حقه. واضح؟
واضح.
واندفع أيضا مما ذكرنا بأنه لا نتصور بأن حق الأجل هو حق فقط للمشتري، فلذا يكون في مقابل الزيادة، ويسقط إذا أسقطنا الزيادة. هذا الكلام لا، يعني المشتري عندما يشتري بالأجل أفرض بدرهمين تمت المعاملة، إذا جاء المشتري وقال أنه نجعل الثمن درهم في مقابل أن أعطيك الثمن الآن لا ننتظر الأجل، قد يفهم من هذا بأن هذا الحق هو حق فقط للمشتري، والحال ليس كذلك، إنما هو حق مشترك. فالأجل ليس كالواجب الموسع كما بعض الفقهاء بعض الأصحاب مثلوه به. الواجب الموسع مثل الصلاة وجوبها موسع من الزوال مثلا إلى غروب الشمس، صحيح؟ فمتى ما جاء بها يكون صحيحا،
نعم،
يكون قد أدى الواجب،
نعم،
زين. ولكن يجوز التعجيل ولا يجب. الأجل ليس كذلك، الأجل يجب الالتزام بالأجل، مقيد بالأجل، فليس أنه لو جاء به قبل الأجل يكون جائزا فيجب على ماذا؟ على البائع أن يقبل. يجب علينا أن نعرف بأن هذا التشبيه وهذا التنظير الأجل كالواجب الموسع هذا تنظير غير صحيح. يقول مسألة: لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل، واضح هذا، وإن طلب من قبل البائع إجماعا، هذا الدليل الأول هو الإجماع، وإن طالبه البائع قبل الأجل إجماعا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: لأن ذلك وهو شنو؟ عدم وجوب دفع الثمن قبل
حلول
الأجل فائدة اشتراط التأجيل، وإلا المشتري لماذا اشترط التأجيل؟ حتى لا يطالب بدفع الثمن إلا عند حلول الأجل. هذان دليلان. ولو تبرع المشتري بدفع الثمن قبل الأجل، واضح؟ ولو تبرع المشتري بدفع الثمن قبل الأجل لم يجب على البائع القبول بلا خلاف، بلا خلاف مرحلة متدنية من الإجماع، يعني لم نعلم مخالفا، بل عن الرياض الإجماع عليه، لذا بالإضراب ذكره، بل الإجماع أقوى من لا خلاف. وفي جامع المقاصد في باب السلم، شنو فرقنا مع السلم؟ هنا المبيع حال والثمن مؤجل، في السلم عكس ذلك، الثمن حال والمبيع مؤجل، إذا ما ثبت هناك يثبت هنا، واضح؟ وفي جامع المقاصد في باب السلام نسبة الخلاف إلى بعض العامة بأنه هل يجب على البائع أن يقبل أم لا، هناك خلاف بين العامة. ماذا يفهم من هذا نسبة الخلاف للعامة؟ بأن الخاصة متفقين على عدم الوجوب. وعلل الحكم في التذكرة، لماذا لا يجب على البائع أن يقبل؟ في باب وعلل الحكم في التذكرة في باب السلم، واضح بعد لماذا كل الاستدلالات في باب السلم؟ لأنه بالمقابلة يدل على ما نحن فيه، بأن التعجيل من قبل المشتري، التعجيل بالثمن قبل حلول الأجل كالتبرع بالزيادة، كما لو المشتري تبرع بزيادة الثمن على ما اتفق عليه، فلا يكلف تقليد المنة. من لا يكلف؟ البائع. البائع لا يكلف تقليد المنة، يعني يجب عليك أن تقبل منة وجميلة هذا المشتري. وفيه تأمل الشيخ الأنصاري يقول في هذا التعليل، و سببه كما قلنا بأنه أخص من المدعى، لأنه في بعض الأحيان بالتعجيل يكون تكون المنة للبائع على المشتري، ومع ذلك يقول
لا يجب عليه القبول.
ويمكن تعليل الحكم. هسه بعد أن تأمل في هذا التعليل، الشيخ الأنصاري هو الذي يعلل، يقول بأن التأجيل كما هو حق للمشتري يتضمن حقا للبائع. كيف يتضمن حقا للبائع؟ من حيث التزام المشتري لحفظ مال البائع في ذمة المشتري، وجعله يعني وجعل المشتري يعني وجعل البائع المشتري كالودعي، وجعله يعني وجعل البائع إياه يعني المشتري كالودعي، فإن ذلك حق للبائع عرفان. واضح؟ فليس بالضرورة إذا المشتري أسقط حقه يجب على البائع أن يسقط حقه أيضا. وبالجملة ففي الأجل حق لصاحب الدين بلا خلاف ظاهر، كما أنه حق للمديون. ومما ذكرنا من أن الأجل هو حق مشترك بين الدائن والمديون أو بين المشتري والبائع، يظهر الفرق بين الحال والمؤجل، حيث إنه أي الحال ليس لصاحب الدين الحال حق على المديون. نعم، ما أخفت حق، فلذا متى ما أعطاه يجب عليه أن يقبل بخلاف المؤجل. واندفع أيضا مما ذكرنا ما يتخيل من أن الأجل حق مختص بالمشتري، ولذا يزاد الثمن من أجله، وله طلب النقصان في مقابل التعجيل للمشتري. المشتري عندما يشتري بدرهمين إلى شهر، الآن بعد يومين يقول له تعال نجعل الثمن درهم ونسقط الأجل في مقابل، وله طلب النقصان في مقابل التعجيل. وأن المؤجل هذا كله اندفع بما ذكرنا، واندفع أن المؤجل كالواجب الموسع في أنه يجوز فيه التأخير ولا يجب. قد يتصور هكذا، لا، الأجل يجب التأجيل مو يجوز التأجيل،
ليس كالواجب الموسع.
واضح؟ ثم إنه لو أسقط المشتري. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.